الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الإسلام جاء بعد ديانتين، جاء على المسيحية التي جاءت على اليهودية. ونحب أن نعرف كيف عالج الإسلام قضية التقاء الأديان، وكيف عالج قضية الإلحاد. جاء الإسلام والعالم معسكرا، معسكر ملحد بالله، لا يؤمن إلا بالمادة، ومعسكر يؤمن بالتقاء السماء بالأرض في منهج يحمله رسل الله إلى خلق الله. فكان الإسلام كعهده منطقيا مع واقع الحياة، استقبل كل أمر بما هو أهله، استقبل الإلحاد بلا هوادة، وعاداه عداوة سافرة، لأن الخلاف معه إنما هو في قمة التدين، وهو وجود إله قادر مدبر لهذا الكون. وواجه القوم الآخرين الذين يؤمنون بوجود إله، ويؤمنون ببلاغ من السماء إلى الأرض على لسان رسل يستفيه الله سبحانه وتعالى. فكيف استقبل الإسلام ما نسميه أهل الكتاب من يهود ونصارى؟ استقبلهم استقبالا سمحا، استقبال سلام، استقبال أمن، فذكر كل الخواص الكريمة التي كرم الله بها رسولي الديانتين العظميين. كرم موسى تكريما لا حد له، وكرم عيسى تكريما لا حد له، ونفى عن عيسى كل ما يمكن أن يذم به أو تتهم به أمه. كرم الرسولين تكريما ليقر مبدأ التقاء السماء بالأرض. ولذلك نجد أن الفرس الذين كانوا يمثلون المجوسية والإلحاد، والروم الذين يمثلون أهل الكتاب، كان أقربهم إلى قلب رسول الله والمؤمنين به هم أهل الكتاب. فلما نشأت المعركة بين الروم وبين فارس وهزمت الروم، حزن رسول الله وحزن المؤمنون برسول الله معه، لأن العداء بين المسلمين وأهل الإلحاد عداء في القمة، ولكن الخلاف بين الإسلام وبين الديانتين العظميين خلاف قد يكون في تصور الإله، وتصور الإله هي المشكلة في الديانتين. ولكن التقاء السماء بالأرض وخضوع الأرض لمنهج السماء أمر متفق عليه. ولذلك كان قلب رسول الله وقلب المؤمنين برسول الله مع أهل الكتاب من الرومان. وفي ذلك ينزل الله قرآنا يتلى ليدل الناس جميعا على أن الإسلام برسول الإسلام أحب الذين كفروا بمحمد، ولكنهم مؤمنون بالله عن الذين كفروا بالله.
اذا فعصبيه محمد صلى الله عليه وسلم لربه اقوى من عصبيته لنفسه. الذين كفروا برسول الله اقرب الى قلب رسول الله من الذين كفروا بالله. ولذلك حزن رسول الله حينما هزم المنكرون لله المؤمنون بالله وان كانوا كافرين بمحمد، فقال ألف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا فنصر اهل الكتاب على المنكرين للألوهية الملاحدة يجب ان يفرح به المؤمنون بالله، لاننا مؤمنون في القمة وان كنا مختلفين في الرسول الذي بلغ. نحن مؤمنون برسولين بلغ وهم وقفوا عند محمد موقفا نكرا، ومع ذلك فقلوب المؤمن وبشارة الله للمؤمنين بأن الله سينصر من آمن بالله وإن كان كافرا بمحمد على الذين كفروا بالله. وقال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهل رأينا سماحة في الإسلام أحلى من هذه السماحة؟ تكون قلب المؤمنين بمحمد مع الذين يكفرون بمحمد لأنهم آمنوا برب محمد. وإن اختلفوا في التفوض الإيماني للإله الذي يؤمنون به. وشيء آخر، كيف يتأثر لرسول الله وهو النبي الأمي في الأمة الأمية أن يحكم في نهاية معركة بين أكبر قوتين في الأرض، قوة فارس في الشرق وقوة الرومان في الغرب، يحكم ويفصل في معركة لا أقول هي الآن ولكن أقول في بضع سنين؟ من الذي يستطيع أن يحدد الحكم في نهاية معركة بين قوتين عظميين تكون بعد بضع سنين؟ لو انها في الوقت لكنا عند محمد اخبار بامداد تصل الى قوة الروم لتنتصر على الفرس، ولكن في بضع سنين شيء رهيب ان يحكم محمد في نصر الروم على الفرس في بضع سنين. وبضع سنين دي مسافة واسعة، 7 8 9. اذا فكيف يتأتى لمحمد ان يحكم في مصير معركة اولا ليس هو طرفا فيه، ثانيا انه لا يعلم بما يجد في فترة بضع سنين من قوة هذا او ضعف هذا ولا يعلم شيئا من ذلك، ثم يطلقها قضية ان الله سينصر الروم على الفرس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله؟ شيء يدل على انه ينطق عن ربه الذي يعلم الاحداث كما تقع الاحداث. ولا يمكن ان يطلق رسول الله قضية قرآنية تتلى وتحفظ ويتعبد بتلاوتها ليأتي بضع سنين فتكذب رسول الله فيما قال. واذا تتعرض دعوته كلها لهزة عنيفة تنقض الايمان بمحمد وبرب محمد. اذا فالذي اطلق القضية وهو الله واثقون تمام الثقة من ان الامر سيحدث كما قال، وفعلا في بضع سنين نصر الله الروم على الفرس، وصادف ذلك ان نصر الله المؤمنين على الكافرين في يوم بدر. فصدق قول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا فانتصار اهل الكتاب على اهل الالحاد شيء يفرح المؤمنين. لماذا؟ لان قضية القمة متفق عليها، والخلاف في المنهج الذي جاء به رسول الله. وانظروا ايضا كيف استقبل الاسلام الديانتين العظميين. هل حكم على كل اليهود بشيء يكون مخلصة فيهم او حكم على كل النصارى، لا، انه احترم الواقع وعلم ان كثيرا من اليهود يملكهم الحق ويملكهم الدليل. ولذلك قال من اهل الكتاب: من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليه، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليه الا ما دمت عليه قائما. اذا فالاسلام جاء فانصف المؤمنون باليهودية، وانصف ايضا المؤمنون بالنصرانية، لانه لو قام على كل يهودي بالحكم وقام على كل نصراني بالحكم جدا لقال الذين يراودهم نفسهم بالإيمان بمحمد لتصديق ما جاء في كتبهم عنه، لقالوا محمد كيف يحكم علينا مع أننا نفكر في أنه الحق ونحن نعلن إيماننا به؟ إذن فقول الرسول ذلك وقول القرآن ذلك منطقي مع واقع الناس جميعا، ولم يظلم أحدا من أهل الديانتين، لأنه أثبت أن فيهم من يؤمن بالله وينفذ أحكامه، وفيهم من لا يؤمن بالله ولا ينفذ أحكامه، كالمؤمنين بمحمد تماما، منهم من ينفذ أحكام الله ومنهم من لا ينفذ أحكام الله. إذن فالقضية الالتقائية التي تمثل التقاء السماء بالأرض قضية متفق عليها بين الأديان، ولذلك يجب أن يفتن أهل الديانات السماوية إلى تلك القضية، وأن لا يجعل العداء بينهم مقنيا لأهل الإلحاد الذين يعادوا له جميعا. ويريد الله منا أن يكون منهجه في الأرض هو السائد، فإن غلب أهل الإسلام على بقعة وعايشهم غيرهم من أهل الكتاب فعلى الرحب وعلى السعة وليسعهم كرم الإسلام ولتسعهم سماحته ما دام منهج المسلمين ومنهج الله محققة، ولا يعنينا أن يبتئوا في تطورهم للقوة السماوية وهي الله، فيصورونه بكذا أو يصورونه بكذا ما دام منهج الله قد أبدي في الأرض. والإسلام حين يحترم ذلك يحترم نفسه، لأن الإسلام يجب أن تعلمه كما يقدر أنه في أمة أغلبية يقدر أيضا أنه في أمم أخرى أقلية، فهو حين يسيد سماحة الإسلام ويسيد حضانة من لا يؤمن بالإسلام يكون قد وضع الأسوة، لأن تكون أقليتنا في بلاد الغير إسلامية محوطة أيضا بالعناية وبالرعاية وبالسلام وبالأمن وبالاحترام على أقل تقدير، لا دينا ولكن معاملة بالنسبة. الإسلام إنما جاء ليسيطر منهج الله، سواء آمنت بالله أو لم تؤمن، لأن إيمانك بالله لا يزيد الله شيئا، انما هو يريد ان يطبق منهج الاسلام. حين نرى ان منهج الاسلام في اولية تطبيقه، هل جامل المسلمين امام اليهود؟ لا، لم يجاملهم، وانما جامل الحق الذي انزله الحق في كتاب الحق. هناك يهودي ظلما اتهم بسرقة دم، لأنهم وجدوا درع مسلم مسروق عنده، فقالوا إن زيد بن السمين اليهود هو اللي سرق الدرع. ابن السمين اليهود قال أنا ما سرقتش، بجيه واحد أودعه عندي فيه فساد. المسلمين حينما سرق الدرع من المسلم فتبعوا الدرع، كان في جوال من الدقيق، فوجدوا قرب الدقيق الى بيت اليهودي، فتتبعوا قرب الدقيق الى ان وصلوا الى بيت اليهودي، فقالوا هو اللي سرق. اليهودي قال انا ما سرقتش، وانما اودعه عندي واحد من المسلمين. شاع الامر واحب ان يرفع الامر الى رسول الله. المسألة خطيرة، مسلم هو الذي سرق والدرع يوجد عند يهودي. فمال فكر المسلمين الى انصاف المسلم على اليهودي ظلما، حتى لا يشمت اليهود بالمسلمين. قد تكون فكرتهم فكرة في ذاتها فكرة جميلة. فكابر الرسول في هذا، والامر اخذ بان اخذ ورد، فحكم الله الامر ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصوما. واستغفر الله إن كان خطر ببالك أو ببال المسلمين على أنهم يلوا الحق في جانب المسلم، ولا تكن للخائنين خصوما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وحكم بالأمر لليهودي على المسلم. لماذا؟ لأنه لو لم تتدخل السماء في هذه القضية لاتهم الناس منهج السماء، واتهم المبلغ لمنهج السماء، لأن كل نفس لها ساعة صفاء تعرض فيها الأمور عرضا سويا بدونه. فيقولون كيف ظلم ذلك وكيف ظلم هؤلاء، إذا فسيكون الأمر تشكك في منهج السماء وفي المبلغ لمنهج السماء، وتكون المسألة مسألة سيطرة قوة على قوة ولا يكون لمنهج السماء بس. فحين ينزل الله ذلك القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الله هو الحق، ولا يمكن أن يؤيد غير الحق، ولا يمكن أبدا أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميل إلى إنسان اختان نفسه، لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول الله فيها: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وانتصرتم على غيركم، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ إذن فالإسلام جاء بهذه السماحة وجاء بهذه العدالة، ثم دعا الأديان إلى قضية سواء. تعالوا إلى كلمة سواء: لا نعبد إلا الله. فهل يجادل احد من اليهود او النصارى في هذه القضيه؟ ماذا نعبد به؟ لا يمكن ان يجادل احد ابدا في ان لا نعبد الا الله وان لا نشرك به شيئا. قضيه ايضا لا يجادل فيها، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اي قضيه من هذه القضايا يجادل فيها؟ القران جاء بثلاثه اقضيه لا يمكن لعاقل ان يجادل فيها، ليضع امر الخلاف والحكم في الخلاف لمنهج الله وحده. والى لقاء قادم ان شاء الله.